صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. ترحا لنهر العلقمي فإنه نهر بأنواع النوائب مترع. وردوا على الظمأ الفرات ودونه البيض القواطع والرماح الشرع أسد تدافع عن حقائق أحمد والحرب في لجج الدماء تتدفع حفظوا وصية أحمد في آله طوبى لهم حفظوا به ما استحفظوا فكأنما لهم الرماح عرائس تجلى وهم فيها هيامون ولعوا يمشون في ظلل القناة لم يثنهم وقع القناة والسيف حتى صرعوا فدماؤهم للسمهرية منهلوا ونحورهم للمشرف للمشرف يتمرتع وجسومهم بالغاضرية خشعون ورؤوسهم فوق الأسايا الأسايا التي ترفع تالله يا لا أنسى الحسين يراهم تحت يا السنابك شلوهم يتوايا يتوايا يا جربا صارك يا ابو السجاد مأجور والله فيا في كربلاء ضمت لك بدو شبان طلعوا من البدينة كلهم سبا حازوا المراجل بالحريبة وطيب الأطبة واسفى عليهم يوم نام ومن على القى وظلوا ثلاثة أيام صرع مالهم قبو صبرك يا ابو اليمة ما شفنا مثيلة سبع العلا والأراض تعجز عن حمولة ذاله ولا ظل أحد للبرق يشيل ودار الرحى ظلت عليك المعركة تدو لكنما الحكم والأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم نوروا قلوبكم برفع الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد
اللهم صل وسلم
موضوعنا في هذه الليلة بعنوان القرآن الكريم فوق الشبهات كلامنا في هذا العنوان سوف يكون إن شاء الله ضمن نقاط ثلاث النقطة الأولى في بيان معنى إعجاز القرآن الكريم والنقطة الثانية في بيان حجية القرآن الكريم حتى بالنسبة إلى غير العرب الأقحاح والنقطة الثالثة في دفع بعض الشبهات التي أثيرت حول القرآن الكريم بالنسبة إلى النقطة الأولى ما هو المقصود بإعجاز القرآن الكريم المقصود من إعجاز القرآن الكريم أن القرآن كلام خارق للعادة لا يمكن أن يأتي الإنسان بمثله إلا إذا كان مسددا من قبل الله تبارك وتعالى وقد تحدى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بلغاء العرب على أن يأتوا بمثل هذا القرآن فما استطاعوا قل إن كانت قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا لو ساعد بعضهم بعضا رفد بعضهم بعضا تراكمت الخبرات استندت المعرفة إلى مثلها لا يمكن أن يؤتى بمثل هذا الكتاب العظيم وتتجلى إعجازية القرآن وتتجسد في أمور ثلاثة الأمر الأول هو الأسلوب والمضمون القرآن الكريم معجز في هيئته في كيفية تركيب الكلمات والجمل وأيضا في مضمونه في معانيه الدقيقة والموافقة للبلاغة ونكت البيان ولمقتضى الحال مسيلم الكذاب تصور أن كون القرآن معجز ينحصر في الأسلوب فأراد أن يعارض سورة القارعة فجاء بسورة اسمها سورة الفيل الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب وبيل وخرطوم طويل مسيلمة تصور أن الإعجاز في أن يركب الكلمات بنفس الأسلوب القرآني وليس هذا هو الإعجاز أولا مسيلمة لم يأتي بتركيب جديد مبتدع حادث ليس له مثيل هو لم يعارض القرآن في الحقيقة وإنما اتبع القرآن جرى على نهج القرآن وكم فرق بين أن يعارض القرآن وبين أن يتبع القرآن وثانيا سورة الفيل التي جاء بها معانيها جدا هابطة وليست موافقة لمقتضى الحال لحال العرب في الجزيرة العربية ما شأن العرب في ذلك الزمان وكون الفيل له ذنب أو له خرطوم ماذا سيضيف للعرب هذا المعنى بخلاف سورة القارعة سورة القارعة تتحدث عن يوم القيامة والنشأة الأخرى عن الحياة الأبدية التي لا بد وأن يلتفت إليها الإنسان تلك الدار التي إما أن تثقل فيها موازين الإنسان وإما أن تخف فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي فرق كبير بين هذا المعنى السامي الذي يرتبط بمصير كل إنسان وبين المعنى الهابط الذي ذكره مسيلمة حتى يتضح لك وجه من وجوه بلاغة القرآن أذكر لك مثال الآية رقم 44 من سورة هود وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين هذه الآية لما نزلت أنزل العرب المعلقات من جدار الكعبة لم يجدوا في أفضل قصائدهم ما يدنو أمام هذه الآية الشريفة هذه الآية فيها صور بلاغية متعددة نكت بيانية حتى كتبت فيها رسائل مستقلة أذكر لك بعض هذه النكت البيانية. النكتة الأولى، هذه الآية في مقام بيان عظمة الله تبارك وتعالى وبيان هيمنته على الكائنات وسرعة استجابة الكائنات لأمره تبارك وتعالى. بيّنت ذلك بعبارات قصيرة بليغة وجلية وواضحة. خير الكلام ما قل ودل، الصمت أليق بالفتى من منطق في غير حينه، لا خير في حشو الكلام إذا اهتديت إلى عيونه، خير الكلام قليل على كثير دليل. هذه الآية عبرت بالفعل المبني للمجهول، قالت وقيل يا أرض، ولم تقل وقال الله يا أرض، وفي ذلك بيان لعظمة القائل. وهذه الآية مع أنها لم تذكر لفظ الجلالة إلا أنها بيّنت من هو القائل من خلال قوله تعالى يا أرض ويا سماء، فإن الذي يأمر الأرض والسماء وتستجيب له وغيظ الماء مباشرة هو الله تبارك وتعالى. إذن الألفاظ صارت أقل والمعنى حوفظ عليه مع زيادة بيان. النكتة البيانية الثانية، الآية المباركة لم تقل يا أيتها الأرض، صلوا على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. النكتة البيانية الثانية هي أن الآية لم تقل يا أيتها الأرض يا أيتها السماء، لم تأتي بهاء التنبيه في أداة النداء لبيان أن الأرض في غاية التوجه والالتفات إلى أمر الله تبارك وتعالى، فهي لا تحتاج إلى تنبيه. النكتة البيانية الثالثة، الآية المباركة بعد أن بيّنت أمر الله تبارك وتعالى يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء، مباشرة لم تقل فاستجابت الأرض فاستجابت السماء، وإنما ذكرت النتيجة وغيظ الماء وقضي الأمر لبيان سرعة استجابة الكائنات لأمر الله تبارك وتعالى. ثم إذا تأملنا في ذيل الآية وقيل بعدا للقوم الظالمين، الآية لم تقل وقيل بعدا للقوم الهلكة، لو قالت الآية ذلك لم تبين سبب الهلاك. هذه الآية بدلت لفظ الهلكة أو ما يوازي هذا اللفظ بلفظ الظالمين لبيان منشأ هلاكهم وأنهم إنما هلكوا لذلك. ليس المقصود من البلاغة أن يأتي بألفاظ على نسق القرآن ويعارض القرآن، وإنما أن يأتي بتركيب مبتدع في أسلوبه ويكون حاوي للنكات العلمية والجهات البلاغية، وعلى المدعي أن يجلس أمام النبي صلى الله عليه وآله ويبين ما في كلامه من نكات بلاغية ونكات علمية تفوق القرآن الكريم في أي موضوع قدمه القرآن الكريم. في سنة 1912 طبعت المطبعة الإنجليزية الأمريكية كتاب بعنوان حسن الإيجاز في إبطال الإعجاز. هذا الكتاب شحن بالشبهات والإشكالات على القرآن الكريم. المرحوم السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه قبل تقريبا 60 سنة كتب رد على هذا الكتاب بعنوان نفحات الإعجاز. هذا الكتاب حسن الإيجاز أراد أن يعارض القرآن الكريم، فذكر آيات مبتدعة من ذهن الكاتب وقال هي معارضة لسورة الفاتحة. السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه استعرض هذه الآيات المبتدعة التي لا قيمة لها، المبتدعة والمبتذلة، وعلق عليها في صفحة 24. أذكر لك مثالين من ما ذكره هذا الكاتب. القرآن الكريم يقول الحمد لله رب العالمين. حسن الإيجاز قال بإمكاني أن أأتي بآية نظيرة ومشابهة لهذه الآية، كتب الحمد للرحمن رب الأكوان. السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه قال فرق كبير بين آية سورة الفاتحة وبين هذه الكلمات. هذه الكلمات أولا هي على غرار الآية المباركة، يعني هي تابعة ليست معارضة، تبديل كلمات ليس إلا، وهذا التبديل ليس تبديل موفق. القرآن الكريم لما قال الحمد لله بين أن الحمد لما يسمى بلفظ الجلالة، وهي الذات الجامعة لجميع الصفات. فالله تبارك وتعالى يستحق الحمد من حيث كونه رحيم، ويستحق الحمد من حيث كونه منتقم ومعذب سيان. فعله تبارك وتعالى حسن مطلق، إن كان إنعام وإن كان قطع الإنعام أو إنزال الألم. ثم إن قوله تبارك وتعالى رب العالمين بيان لكون الوجود الإمكاني ينقسم إلى عوالم، بعضها كثيف، بعضها لطيف، بعضها مادي، بعضها مجرد كما يعبر الفلاسفة. وهذا لا يمكن أن يستفاد من كلمة رب الأكوان، شتان ما بين المعنيين. المثال الثاني، القرآن الكريم يقول مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. حسن الإيجاز جاء بجملة أيضا حاول أن يسير على أسلوب الآية المباركة، فقال الملك الديان لك العبادة وبك الاستعانة. السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه يقول الآية المباركة ليست فقط مبينة لكون الله تبارك وتعالى ديان يحاسب، بل هي تبين أن الله تبارك وتعالى يحاسب في يوم خاص وهو يوم القيامة، وتبين أن على المؤمن أن يخضع ويقر ويظهر أنه يدين الله تبارك وتعالى بثبوت يوم القيامة، من الحقائق التي يقر بها ثبوت يوم القيامة. كما إن الآية الكريمة تعطي العبد ممارسة عملية بالإقرار بأنه لا يعبد ولا يستعين إلا بالله تبارك وتعالى. وهذا لا يستفاد من لك العبادة وبك الاستعانة. هذا اللفظ غاية ما يدل عليه أن لله العبادة لله الاستعانة. أما العبد هل هو فعلا يلتزم بذلك أم لا؟ لا تدل عليه هذه الجملة. إذن الآية المباركة فيها معاني زائدة توضح أمور لا يذكرها حسن الإيجاز. صاحب حسن الإيجاز توهم كما توهم مسيلمة الكذاب أن معارضة القرآن بأن تأتي بجملة تشابه فيها جمل القرآن، تحاول أن تتبع فيها جمل القرآن وينتهي الأمر. لا، الأمر لا ينتهي بهذا المقدار. إذن الأمر الأول في إعجاز القرآن الكريم هو أن القرآن أسلوبه أسلوب بديع ليس له مثيل فيما سبق، وهو مليء بالنكات البلاغية والعلمية المطابقة لمقتضى الحال، وهذه النكات يعجز أن يأتي بها غير المؤيد والمسدد من قبل الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني هو أن القرآن الكريم أخبر بمغيبات وأخبر بحقائق علمية لم تكتشف إلا في العصور المتأخرة. أخبر بانتصار الروم، بفتح مكة، أخبر بتوسع الكون، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. من كان ينقدح في ذهنه في تلك الحقبة أن السماوات تتوسع؟ الآن العلماء بعد تطور العلم ووسائل الرصد استطاعوا أن يدركوا هذه الحقيقة. الأمر الثالث هو أن القرآن الكريم جاء بنظام معرفي، نظام نظري ونظام عملي. القرآن الكريم قسم الوجود إلى قسمين، إلى موجود غني وموجود فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ثم بين القرآن الكريم أن الموجود الغني يقوم جميع الموجودات، وتفتقر الموجودات بأجمعها إلى غناه، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وبين القرآن الكريم أن الوجود الفقير ينقسم إلى قسمين، هناك عالم خلق، هنالك عالم أمر، ألا له الخلق والأمر. وعالم الخلق أيضا مراتب، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. القرآن الكريم جاء بنظم عملية محكمة دقيقة، هناك قوانين حقوقية حدد القرآن حقوق الناس، هناك قوانين عملية عبادات معاملات، هناك قوانين جزائية. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ليس له تاريخ في المعاهد العلمية، لم يعرف له أستاذ أو أنه كان يتردد على مدرسة، كان عاملا في التجارة أو في الراعي، خرج على الأمة بهذا الكتاب المنظم والمتطور، وكانت لا تعرف الكتاب. توجد روايات ضعيفة تتحدث عن وجود بعض الأشخاص مثل ورقة ابن نوفل، وأن النبي صلى الله عليه وآله كان يتصل به ويحاول أن يستفيد منها بعض المستشرقين مثل تيودور نولدكا في كتابه تاريخ القرآن، ولكن هذه الروايات ليست صحيحة وليست نقية، بل بعض الباحثين يذهب إلى أن ورقة ابن نوفل شخصية أسطورية لا وجود لها. إذن القرآن الكريم كتاب معجز، معجز من حيث الأسلوب، ومعجز أيضا من حيث المضمون والمحتوى ومن حيث المعنى. نأتي عند النقطة الثانية. هناك سؤال متداول في هذه الأيام، وطرحه صاحب كتاب حسن الإيجاز، وأجاب عنه السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في كتابه نفحات الإعجاز في الصفحة العاشرة. هذا السؤال يقول: القرآن الكريم كتاب عربي نزل باللغة العربية، كيف يمكن أن يكون شاهداً على صدق النبي صلى الله عليه وآله في زماننا؟ في زماننا لا يوجد العرب الأقحاح الذين يدركون الوجوه البلاغية، يعرفون لسان العرب بالدقة، وبإمكانهم أن يقارنوا بين لسان العرب وبين القرآن ويدركون تفوق القرآن الكريم. العرب الموجودون الآن اختلطت لغتهم بلغات غيرهم، وهذا السؤال أوضح وأجلى بالنسبة إلى الذين لا يتكلمون اللغة العربية مثل الفرنسي والصيني والهولندي. هؤلاء كيف يمكن أن يتعرفوا على صدق النبي صلى الله عليه وآله بواسطة القرآن الكريم؟ السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه ذكر جواباً دقيقاً وذكياً على هذا السؤال. قال رحمة الله تعالى عليه: بإمكان غير العرب الفصيح أن يتعرف على إعجاز القرآن الكريم إذا وقف على النقولات المتواترة التي تبين عجز العرب الفصحاء عن الإتيان بمثل القرآن الكريم. لما نزلت الآية 44 من سورة هود، العرب أنزلوا المعلقات عن جدار الكعبة. الوليد ابن المغيرة كان من البلغاء والفصحاء ويحتكم إليه، كان مقيم للشعر والشعراء. لما سمع من النبي صلى الله عليه وآله الآيات الأولى من سورة غافر، عاد إلى أصحابه وقال: إني سمعت من محمد كلاما آنفا. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يقول هذا بشر. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله طلب منهم أن يأتوا بمثل القرآن، تنزل إلى عشر سور، تنزل إلى سورة، سورة بمقدار سورة العصر مثلا. الجماعة لم يقدموا على ذلك، كان بإمكانهم أن ينهوا الأمر بأن يأتوا بسورة تعارض القرآن الكريم. ما الذي صنعوه؟ سلكوا الطريق الصعب، دخلوا مع النبي صلى الله عليه وآله في حروب، قتلوا أبناءهم، حتى استطاع النبي صلى الله عليه وآله أن يتغلب عليهم ثم يعتقهم كما يعتق العبد. إذا كان القرآن كلام عادي بإمكان أي شخص أن يأتي بمثله، هم سادة البلغاء وسادة فصحى، لماذا لم يعارضوا القرآن وسلكوا طريق الحرب؟
إذن يمكن لغير الخبير باللغة العربية أن يصل إلى أن القرآن معجز، فيما إذا رأى الخبراء في اللغة العربية قد عجزوا. وهذا نظير أن يخرج علينا شخص مزارع لا علاقة له بالعلم ويقول أنا مبعوث من قبل الله وآيتي أنني متفوق على أكبر عالم في علم الفيزياء. وبالفعل يجتمع علماء الفيزياء بأجمعهم فيظهر أنه حاوي لما عندهم ومتفوق عليهم، ينبههم على أخطائهم ويكشف لهم ما كان خافيا عنهم. إذا رأينا جميع الخبراء في الفيزياء خضعوا له واعترفوا سوف نعلم بأن هذا الشخص مؤيد من قبل الله تبارك وتعالى، لأن وصول هذا العلم إليه لا يمكن أن يكون بالطرق المتعارفة. نحن نعرفه رجل مزارع عاش بيننا، لم يذهب إلى معهد، لم يكن يقرأ، لم يكن يكتب، فجأة هكذا يتحول بدون سبب إلى عالم يتفوق على جميع العلماء. هذا يدل على أن هنالك أمر خارق للعادة في شخصيته. الأمر كذلك بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله والعرب. النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يمارس القراءة والكتابة، لم يكن يمارس الشعر، لم يكن يظهر نشاط أدبي، أيضا لم يكن يمارس القراءة العلمية وحضور المعاهد العلمية. جاء للعرب بكتاب يتفوق في بلاغته ويتفوق في علومه وفي معارفه. هذا يدل على أنه كان مؤيد مسدد. نحن لا يوجد عندنا خبرة كخبرة الوليد بن المغيرة، ولكن لما رأينا الوليد وأمثال الوليد خضعوا علمنا أن هذا القرآن فوق الطاقة البشرية. نأتي عند النقطة الثالثة، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. هناك شبهات كثيرة تثار حول القرآن الكريم. طبعا بحث الشبهات المثارة حول القرآن الكريم بحث واسع جدا. نحن سوف نذكر بعض الأمثلة، والمطلوب هو التعرف على أسلوب الجواب على هذا البعض من الأمثلة، لأن هذا الأسلوب أسلوب سعي، عنصر مشترك يجري في جميع الشبهات المثارة. الشبهات المثارة حول القرآن الكريم يمكن أن تقسم إلى قسمين. القسم الأول الشبهات العلمية، هناك من يدعي أن في القرآن الكريم أخطاء علمية. مثال على ذلك، القرآن الكريم يقول والنجم إذا هوى. البعض يقول النجم موجود كبير جدا، الشمس تعتبر نجم متوسط، قطرها أكبر من قطر الأرض 100 مرة تقريبا. بعض النجوم يملأ ما بين الأرض وبين الشمس، بعض النجوم يملأ المجموعة الشمسية، وهي كثيرة جدا، عددها يبلغ 200 بليون نجم، المرصود فقط 50 بليون نجم. كيف يمكن أن يهوي هذا النجم العظيم والكبير في الأرض؟ هذا المعنى لا يمكن أن يقبل. هذه الآية يمكن أن تقبل وفق التصور القديم حيث يتصور أن النجم كما يرى صغير. الآن لا، اكتشف العلم أن النجم كبير جدا، فلا يمكن أن نقبل أنه يهوي في الأرض. هذه الشبهة الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه جعل القاعدة العامة للإجابة عليها وعلى أمثالها. كان في زمن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه يوجد فيلسوف مشهور يسمى بفيلسوف العرب أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي. هذا الفيلسوف جاء في ذهنه أن في القرآن تناقض، واشتغل في تأليف كتاب في تناقضات القرآن. يوم من الأيام أحد تلامذة الكندي دخل على الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، قال له الإمام العسكري: أما فيكم رجل رشيد يردع الكندي عما أخذ فيه من التشاغل بكتاب الله تبارك وتعالى؟ قال التلميذ: أنا تلميذ يا ابن رسول الله. التلميذ لا يتمكن أن يقف في وجه أستاذه. قال له الإمام: وهل تؤدي إليه ما ألقيه عليك؟ أعطيك عبارة تلقيها عليه. قال: نعم. قال له الإمام: اذهب إليه وتلطف في مؤانسته، ثم قل له: إذا جاءك هذا المتكلم بهذا القرآن هل يمكن أن يكون مراده غير المعاني التي ظننتها وذهبت إليها؟ ألا تحتمل أن المقصود من آيات القرآن الكريم التي توهمت أن فيها تناقض معنى آخر؟ لو جاءك النبي صلى الله عليه وآله يقول لك: أنت مشتبه في الفهم، والتناقض ليس في القرآن وإنما في فهمك، تحتمل هذا أو لا تحتمل؟ قال له الإمام: سيقول لك يجوز ذلك لأنه رجل يفهم إذا سمع. ذهب هذا التلميذ إلى الكندي وألقى عليه كلمة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الكندي قال له: أعد علي. أعاد عليه الكلمة. قال له: أقسم عليك بالله، من أين لك هذا؟ قال: شيء عرض علي. قال: ما مثلك يهتدي لمثل هذا؟ قال: أمرني أبو محمد العسكري صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. قال: الآن جئت به، مثل هذا لا يخرج إلا من مثلي هذا البيت. الإمام قال لهذا الرجل: لا يمكن أن تسجل إشكال على القرآن إلا إذا كانت الدلالة دلالة صريحة، دلالة جلية، لا يحتمل إرادة معنى آخر. أما إذا كانت الآية تحتمل أكثر من معنى، لماذا تحمل الآية على المعنى الخطأ ثم تورد إشكال التناقض؟ لعل هذا الإشكال في فهمك فقط وليس في القرآن الكريم. ليس من حقك أن تجزم بوقوع التناقض في القرآن ما دمت تحتمل للآية معنى آخر. الأمر كذلك في قوله تعالى: والنجم إذا هوى. أولا، من قال أن المقصود بالنجم في الآية النجم بالمعنى العلمي، وليس كل منير ولو كان صغيرا كما هو المعنى اللغوي؟ ثم لماذا تفسر الهوي بالهوي في الأرض؟ أين كلمة الأرض في القرآن الكريم؟ ولماذا تفسر الهوي بالسقوط؟ لماذا لا تفسر الهوي بالتلاشي؟ لنفرض أنه معنى مجازي، ولكن محتمل المجاز ليس خطأ في اللغة العربية. من المحتمل أن الآية الكريمة تتحدث عن حقيقة علمية اكتشفت في الفترات المتأخرة، وهي أن هنالك موت للنجوم، بعض النجوم تموت تتلاشى في محلها، يبقى نورها، ننظر إلى النور ولكن النجم ليس في محله، زال من ملايين السنين ونحن نحسب أنه موجود، فتكون الآية شاهد على إعجاز القرآن وصدق دعوة النبي صلى الله عليه وآله. هذا الجواب يجري في كل الآيات التي ادعي أنها تتنافى مع العلم. ولهذا مورس بوكاي في كتابه التوراة والإنجيل والقرآن بمقياس العلم الحديث يقول: القرآن الكريم يمتاز عن الكتب السابقة بأنه لا توجد فيه آية تتنافى مع معطيات العلم الحديث. القسم الثاني من الشبهات، ونختصر لأننا أطلنا عليكم كثيرا، هي الشبهات اللغوية. من الشبهات المضحكة يا إخوان أن البعض يدعي أن القرآن فيه أخطاء لغوية. مثلا من المعروف في النحو أن إن تنصب المبتدأ وترفع الخبر، تقول زيد عالم، إن زيدا عالم. أيضا حكم المعطوف كحكم المعطوف عليه، إذا قلت إن زيدا ثم عطفت خالد تقول إن زيدا وخالدا. البعض يقول القرآن خالف هذه القاعدة ووقع في خطأ، أين في الآية 69 من سورة المائدة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. هنا القرآن عطف الصابئون على الذين آمنوا، والذين آمنوا منصوبة بأن، المفروض يقول والصابئين لا يقول والصابئون، فهذا خطأ نحوي. في مقام التعليق على هذه الشبهة أذكر تعليقين وبنحو سريع. التعليق الأول هو أن القواعد النحوية يا إخوان ليست موجودة عند العرب، يعني امرؤ القيس لا يعرف أن الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب. العربي كان يتحدث بسليقته. علماء النحو فيما بعد من خلال كلمات العرب الفصيحة وقفوا على طريقة تكلم العرب ثم وضعوا هذه القواعد. فهذه القواعد مأخوذة من أين؟ من كلمات العرب الفصيحة. كلمات العرب حجة في جعل هذه القواعد. ما هو أوثق نص عربي يعتمد عليه في جعل القواعد النحوية؟ القرآن الكريم. لا يوجد نص متواتر اعتني به كالقرآن الكريم. القرآن هو الحجة في هذه القواعد، يحدد هذه القواعد صحيحة أم لا. فكيف نحاكم القرآن بهذه القواعد؟ فهناك خطأ منهجي. إذا رأينا مثل هذه الظاهرة في القرآن لا ينبغي أن نقول القرآن مخطئ لأنه يخالف قاعدة ذكرها سبويه. هذا المنهج خاطئ، لأن سبويه هو تابع لطريقة القرآن. القرآن هو الذي حفظ اللغة، وهذه شهادة غير المسلمين كما أنها شهادة المسلمين. الأديب المسيحي حنا فاخوري عنده كتاب الجامع في تاريخ الأدب، يقول: لقد أثر القرآن الكريم تأثيرا كبيرا في العالم الأدبي والعلمي، وقد وحد القرآن اللغة العربية وحافظها ووسع نطاقها. القرآن هو الحافظ لهذه اللغة، هو الحافظ لهذه القواعد. هذا هو التعليق الأول. التعليق الثاني: المستشكل عنده جهل بقواعد اللغة العربية ويريد أن يحاكم القرآن، أصل اللغة والحافظ للغة. يتصور أن الواو في اللغة العربية دائما عاطفة، لهذا قال والصابئون معطوفة على الذين آمنوا وحقها أن تكون منصوبة، وليس الأمر كذلك. هناك واو تسمى بالواو الاستئنافية. ضاب ابن الحارث يقول: فمن يك فيكم في المدينة رحله فإني وقيار بها لغريب. هنا الواو ليست واو عاطفة، وإلا لنصب قيار. هنا الواو استئنافية، أي فإني وكذلك قيار، أو وقيار كذلك. والواو الاستئنافية يستفاد منها لدفع التوهم، كأن هناك توهم وشك فيؤتى بالاستئناف. الأمر كذلك في قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. هذه الواو ليست عاطفة وإنما استئنافية، المقصود والصابئون كذلك، كأن هنالك شك في كونهم أهل كتاب، كأن هنالك شك في كونهم أهل كتاب، وفي أنهم من أتباع الديانات السماوية يترتب أجر على إيمانهم. فأراد القرآن أن يغير الإعراب حتى يلفت إلى هذا المعنى بالاستئناف: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئ كذلك. حكمهم حكم الذين آمنوا، حكم الذين هادوا. هذا من بلاغة القرآن، ولكن جهل هذا الرجل جعله يتصور أن هذا من أخطاء القرآن الكريم. القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة والدستور الباقي. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. هو نعمة الله تبارك وتعالى علينا. سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في ليلة العاشر من المحرم لما قام خطيبا في أصحابه حمد الله على هذا الكتاب العظيم، قال: أثني على الله حسن الثناء وأحمده على السراء والضراء. اللهم إنا نحمدك على أن أكرمتنا بالنبوة وعلمتنا القرآن وفقهتنا في الدين، فاجعلنا لك من الشاكرين. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه لأنصاره أصحاب البصائر: أما بعد، فإني لا أعرف أصحابا أوفى ولا أخير من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله جميعا عني خيرا، إلا أني أظن أن آخر يومنا من هؤلاء الأعداء غدا، وإني قد أذنت لكم جميعا انطلقوا في حل، ليس عليكم مني ذمام، هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، ثم انطلقوا في سوادكم في بلادكم ومدائنكم، فإن القوم يطلبوني، ولو أصابوني لهوا عن طلب غيري أسقطت عنكم حقي. القوم يريدون الحسين بن علي، اذهبوا إلى أبنائكم إلى أولادكم. هل ذهب الأنصار وتركوا الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ تقول الرواية: تقدم أبو الفضل صلوات الله وسلامه عليه بقيادة الهواشم، قال: أبا عبد الله، لما نفعل ذلك؟ لنبقى بعدك؟ لا أرانا الله ذلك أبدا. سالت دموعه صلوات الله وسلامه عليه على عينيه، التفت إلى بني عقيل، قال: يا بني عقيل، حسبكم من القاتل بمسلم، اذهبوا، أذنت لكم. قالوا: أبا عبد الله، فما تقول الناس؟ يقولون: تركنا شيخنا وبني عمومتنا خير الأعمام، لم نرمي معهم بسهم، لم نطعن برمح، لم نضرب بسيف، ما ندري ما صنعوا، لا والله نقاتل معك حتى نرد موردك، فقبح الله العيش بعدك. ثم تقدم مسلم بن عوسج الأسدي، قال: أبا عبد الله، أنحن نخليك؟ ولما نعذر عند الله تبارك وتعالى في أداء حقك، بماذا نعتذر عند جدك رسول الله؟ بماذا نعتذر عند أمير المؤمنين؟ بماذا نعتذر عند فاطمة الزهراء؟ لا والله، لا أخليك ولكن أضربهم بسيفي ما ثبت قائمه بيدي، ولو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به لرميتهم بالحجارة دونك حتى أقتل معك. ثم تقدم سعيد بن عبد الله الحنفي قال أبا عبد الله والله لا نخلي عنك حتى يعلم الله أننا حفظنا غيبة رسوله فيك. أبا عبد الله لو علمت أنني أقتل ثم أحيا ثم أحرق حيا يفعل بي كذا 70 مرة ما تركتك، فكيف لا أفعل ذلك وإنما هي قتلة واحدة ثم هي الكرامة التي لا انقضاء لها أبدا. وتقدم زهير بن القين قال أبا عبد الله والله وددت أنني قتلت ثم نشرت يفعل بي كذا 1000 مرة على أن يدفع الله القتل عن نفسك وعن أنفس هذه الفتية من أهل البيت. عفنا ديارنا وجينا وطلقنا الأهل يا حسين، وجينا وياك مقصدنا نجاهد دون هذا الدين، من الله علينا بيك وبهاي أهلك الطيبين، لابد ما نسوي يوم يا ابن الفحل ويا القوم وناخذ بالطفوف علوم، وهاي أرواحنا دونك ودون الحرم نفديلها. قام الناب ابو فاضل وسل السيف بيمينه وقال انفارقك لا وين يا عزنا ويا حامين، وحدك من تظل يا حسين ش تقول الخلق بينه، وشنه العذر عد جدك من نمشي وتظل وحدك وتشوف عيون اخواتك على الهزة المركبين. أنا اللي جبت زينب ومن يثرب لفت وياي، وأنا تكفلت بيها وعليها يلف الواي، شلون أمشي وخليها شلون أمشي وخليها يا خويا بين هاي عداي، يا خويا وش تقول الناس ما يافي البخت عباس، خافوا زينب بن زياد بالمجلس يحاكيها. زينب واقفة وتسمع حكي العباس والأنصار، تقل والقلب مكسور وتهل الدموع عبار، تراني بشاربك لا تقول يا ابن المرتضى الكرار، من يثرب لفيت وياك وعليا يلف الواك، يا عباس جيت انخار ما ظن يا قمر هاشم تخيب اختك نواخي. هذه كلماتهم صلوات الله وسلامه عليهم ليلة العاشر، وقد جسدوا هذه الكلمات في يوم العاشر. تقول الرواية لما أقبلت السهام كأنها الأمطار، التفت إمامنا إلى أصحابه قال أصحابي هذه رسل القوم إليكم، قوموا إلى الموت الذي لا بد منه. برز الأنصار كأنهم الأسود، من جلت الغبر إلا عن 50 من أصحاب إمامنا، ما منهم إلا من صافح التراب جبينه أو قطع الحمام أنينه. أين المنادي ومصيبته؟ أخذ يبرز الواحد تلو الآخر. تقدم مسلم بن عوسجة، هذا الشيخ الكبير الذي كان يعصب حاجبيه بعصابة، قاتل قتالا عظيما حتى وقع وفيه رمق من الحياة. ذهب إليه الإمام الحسين ومعه حبيب بن مظاهر، قال إمامنا فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال حبيب أخي المسلم لولا أني في الأثر لأحببت أن توصي. وإذا بمسلم يشير إلى مولانا أبي عبد الله يقول بصوت ضعيف: يا حبيب عندي وصية أوصيك بهذا الغريب، لا تقصر في نصرته. قربت يا بن ظاهر مني، أنا ما أوصيك بعيالي بالحسين وعياله، وصي عظم الله أجري وأجوركم. فبرز حبيب بن مظاهر شيخ الأنصار قاتل قتالا عظيما، فلما أكثر فيهم القتلى شد عليه لعين من بني تميم، ضربه بالسيف على رأسه. أين المنادي وحبيبا؟ شد عليه لعين آخر وطعنه بالرمح، ثم شدوا عليه وقطعوا رأسه. ذهب إمامنا إلى مصرعه وقد بان على وجهه الانكسار. قال: رحمك الله يا حبيب، لقد كنت شيخا فاضلا تختم القرآن في ليلة واحدة. عند الله أحتسب نفسي وحمات أصحابي. أخذ يبرز الواحد تلو الآخر إلى أن بقي إمامنا وحيدا فريدا. صح ونادي بأعلى صوتك وحسين، أخذ يناديهم بأسمائهم فلم يسمع جوابا. عندها نادى بأعلى صوته: يا أبطال الصفا ويا فرسان الهيجة، ما لي أدعوكم فلا تجيبون وأناديكم فلا تسمعون، أنيام أنتم أرجوكم تنتبهون، أم حالت مودتكم عن إمامكم فلا تجيبون، ولكن صار رعكم والله ريب المنون، وغدر بكم الدهر الخؤون، وإلا لما كنتم عن نصرتنا تقصرون. أحباي لو غير الحمام أصابك عتبت، ولكن ما على الموت معت، قضوا حقين عليهم دون الخيام، ولا خلوا خوات حسين تنظام. ولما تفايض منهم الهام تهاووا مثل ما هو النجم الاخر، تهاووا مثل ما هو النجم النجاية يا ملاخ. ما حال إمامنا؟ ينظر إلى هذه الأجساد مقطعة إربا إربا. الله المساعد ما بقاه ليام سا سبعين، ما ظل من السبعين وظليت مفرد بين مختال وجاح، ما بينهم كالطير مكسور الجنا. ينصار ما من ذاب عن مهجة الزه، الأجساد راحت تضطرب من على الغب. قالوا فدالك ننذبح سبعين، آمر علينا نقوم يا نسل الميا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من لا يرد قضاؤه عن كل ذي سلطان منيع، ولا يدفع بلاؤه عن كل ذي مجد رفيع، يا دافع الهم عن المأسور الضعيف عند معضل الخطب، ودافع الغم عن المضطهد اللهيف عند مفزع الكرب، أسألك بأجل الوسائل إليك وأقربها لديك محمد خاتم النبيين وأهل طه وياسين أهل بيته الطيبين الطاهرين، أن تجعل لنا فرجا وأن تيسر لنا من محننا مخرجا. اللهم أخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا، وفقهم لمراضيك، جنبهم معاصيك المؤسس، تقبل عمله، أوسع في رزقه، وإلى موتنا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات لقضاء الحوائج شفاء المرضى، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة قبلها صلواتكم.